Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
هنا راديو دبنجا. المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم إلى حضراتكم نشرة الظهيرة لهذا اليوم الاثنين الموافق 6 يناير للعام 2025، ونبدأ نشرتنا بعناوين الأخبار. مقتل 3 أشخاص من أسرة واحدة في غصف جوي لمعسكر فالتبرنو بشمال دارفور، و40 قتيل وجريح جراء الغصف الجوي لجنوب الحزام. مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين في الفاشر جراء الغصف المدفعي، ومجلس الأمن يعقد جلسة لمناقشة المجاعة بالسودان. أزمة سيولة حادة وازدحام حاد في البنوك مع انتهاء عمليات استبدال العملة، ومزارعو القضارف يحذرون من فشل الحصاد بسبب شح السيولة. عمال الشحن والتفريغ يغلقون ميناء سواكن احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم نقدا، ووفد أمني رفيع من جنوب السودان يصل إلى بورسودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، توافيكم بها فاطمة بريمة. قتل 3 أشخاص من أسرة واحدة وأصيب رابع جراء الغصف الجوي لمعسكر فالتبرنو للنازحين غرب مدينة كتم بولاية شمال دارفور مساء الأحد، وأدانت عدد من الجهات الغصف الجوي الذي استهدف معسكر النازحين في فالتبرنو وقبله معسكر أبو شوك مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل. وفي الفاشر قالت قيادة الفرقة السادسة مشاه إن شخصين قتلا وأصيب 6 آخرون جراء الغصف المدفعي لقوات الدعم السريع، وشهدت المدينة يوم الأحد غصفا جويا على المحور الشرقي، فيما غصفت قوات الدعم السريع شمال ووسط المدينة ومحيط جامعة الفاشر. وكشف مواطنون أن قوات الدعم السريع شنت مساء الأحد هجوما بريا باتجاه المحور الجنوبي بالفاشر، وتمكنت القوات المشتركة والجيش من صد الهجوم. قال رئيس الإدارة المدنية بمحلية نيال الشمال موسى الشيخ لراديو دبنجا إن مواطن المحلية يعاني معاناة كبيرة بسبب الحرب، لأنه فقد كل شيء، لافت إلى أن المحلية استقبلت أكثر من 5000 نازح من ولاية شمال دارفور موزعين في 30 مدرسة معظمهم من النساء والأطفال. وناشد موسى الشيخ رئيس الإدارة المدنية بمحلية نيال الشمال جلسة مجلس الأمن التي تنعقد اليوم الاثنين الخاصة بالشأن الإنساني بضرورة وضع حد لإنقاذ المتأثرين وحظر الطيران في دارفور لأنه يستهدف المدنيين. قالت القوى المشتركة للحركات المسلحة إنها تمكنت من قطع الطريق أمام إمدادات عسكرية ولوجستية في مثلث الحدود السودانية الليبية التشادية، وأوضحت القوة في بيان إن الإمدادات كانت قادمة إلى قوات الدعم السريع. أغلق عمال الشحن والتفريغ صباح اليوم ميناء عثمان دقنة في سواكن احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم نقدا، وأدى إغلاق الميناء إلى تعطل لحركة الصادر والوارد وتأثر حركة الركاب المسافرين إلى جدة. وأعلن العاملون خلال المخاطبات رفضهم الشروط التي وضعتها السلطات بسداد مستحقاتهم في الحسابات البنكية، مشيرين إلى أن بعضهم لا يملكون أي حساب في المصارف ولا تتوفر لديهم أي هواتف عادية أو زكية، كما أشاروا أيضا إلى عدم توفر السيولة في البنوك. وأضاف أحد عمال الشحن والتفريق في مخاطبته في هذا الخصوص:
جديتنا دارين كاش، العمال ديل دارين كاش، بنكك خلي موبايل ما عنده، أسرهم في المستشفيات ما لاقين دواء، وراقدين في الشوارع ديل يمشوا الخلق ما لاقين حاجة، بنكك ده نحن ما ينفع معانا نهائيا. ومالشان دايرين كاش، الشركات تجيب لنا كاش، شركات تجينا تلتزم، تاني زول نسأل وماف.
تنتهي اليوم الاثنين المهلة المحددة لاستبدال فئتي 1500 جنيه في 8 ولايات وسط تصريحات للسلطات بعدم وجود أي اتجاه للتمديد. وقال شهود عيان من عدد من الولايات لراديو دبنجا إن بعض مدن الولايات تشهد أزمة سيولة حادة مع ازدحام ملحوظ في المستشفيات، وشكى مواطنون من كسلة في حديث لراديو دبنجا من عدم قبول معظم المؤسسات بما فيها مستشفى النساء والتوليد السعودي التحويلات عبر تطبيق بنكك وتشترط تسليم الرسوم نقدا. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
للأسف الشديد جدا ظهر سوق الربا، يعني الناس استغلوا الناس المليون بياخذوا فيها 100,000، وده استغلال وسلوك. يعني يا أخي أنت العملة دي أخوانا أي تعامل بتاع عملة هو ربا، لكن الوازع غياب الوازع الديني وغياب السلطات الرادعة أوجد ما يسمى بسوق تبديل العملة في قدام البنوك وفي الأسواق الناس.
من جانبه نفى مدير بنك السودان فرع القضارف عبد الله جمال الدين تكرون وجود أي أزمة في السيولة، مبين أن تحديد مبلغ 200,000 جنيه للسحب يوميا هو سقف وليس حقا يمكن أن يسحبه المواطنون يوميا. من جهتها أعلنت وزارة المالية الشروع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بتحصيل الرسوم الحكومية عبر النظام المصرفي. وأضاف وكيل وزارة المالية عبد الله إبراهيم في هذا الخصوص:
هذا الاجتماع الغرض الأساسي منه إنفاذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 150 الغاضي بتحصيل كل الرسوم الحكومية عبر النظام المصرفي أو عبر التطبيقات المصرفية، على أن تكون فترة الحضانة بالبنوك التجارية بمدة لا تتجاوز 48 ساعة.
كشفت مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية عن ارتفاع عدد النازحين في السودان خلال العام الماضي بنحو 27% خلال العام الماضي. وأوضحت المصفوفة في تقريرها السنوي الذي اطلع عليه راديو دبنجا إن عدد النازحين ارتفع أكثر من 9 ملايين نازح في ديسمبر للعام 2023 إلى 11,000 مليون نازح في ديسمبر للعام 2024. وشهدت كل من القضارف وشمال دارفور ونهر النيل وجنوب دارفور والنيل الأزرق أكبر زيادة للنازحين. كشفت مصفوفة تتبع النزوح عن نزوح نحو 256 أسرة من الفاشر في الفترة بين الأربعاء إلى الجمعة. وأوضحت المصفوفة إن النزوح جاء على خلفية تصاعد المعارك على الأحياء الشرقية والجنوبية في الفاشر بما في ذلك مخيم أبو شوك وزمزم للنازحين، ونزحت الأسر إلى محليات طويلة وكبكابية والفاشر في شمال دارفور. من جهة أخرى نزحت 43 أسرة من نيالة جنوب الأسبوع الماضي إلى مناطق أخرى في المدينة جراء الغصف الجوي. أكتفي بهذا القدر من نشرة الظهيرة لهذا اليوم الاثنين، وأنقل الميكروفون لزميلي محمد سليمان لمواصلة بقية العرض الإخباري.
قتل 10 مدنيين وأصيب 30 آخرين بحروق متفاوتة إثر غارة جوية استهدفت محطة السهريج بمنطقة جنوب الحزام للمرة الثالثة تواليا. وقالت غرفة طوارئ جنوب الحزام في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن من بين المصابين 5 منهم في حالة حرجة جراء إصابتهم بحروق من الدرجة الأولى. وأشارت الغرفة إلى تفحم بعض الجثث جراء تعرضها للإحتراق خلال القصف الجوي، مشيرة إلى نقل بعض المصابين والجسامين التي تفحمت إلى مستشفى بشائر. وأضاف محمد عبدالله المتحدث باسم غرفة طوارئ جنوب الحزام في هذا الخصوص:
ما في حاجة تجاوب منه، يعني جنوب الحزام تدفع ثمن غالي للصراع الدائرة الآن، تدفع ثمن غالي للحرب، تدفع من
قال موسى محمد أحمد رئيس مؤتمر البجا إنهم يحملون السلاح ويدربون قواتهم بالتنسيق مع الحكومة. وقال في مؤتمر صحفي إن سلاحهم يهدف لمواجهة المحددات التي يمكن أن تستهدف شرق السودان، مشيدا بالدعم الذي قدمته دولة أريتريا. وأشار في مؤتمر صحفي إلى التنسيق على أرض بين قوات الحركات المسلحة، وأكد في ذلك إنهم يطالبون بحقوق مشروعة داعيا لوصول مواطني شرق السودان إلى مركز اتخاذ القرار. وأضاف محمد موسى أحمد في هذا الخصوص:
تشويش الموجود، درب القوات، جيوش قاعد تدرب برا داخل الأراضي الإريترية، يعني التشويش الموجود حقيقة هو النابع من هذا. لما الرئيس أعلن في جبيت إنه يناشد وعمل النداء إنه الناس يحملوا السلاح لحماية بيته كانت دعوة مفتوحة.
رحب رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان يوم السبت خلال استقباله نائب وزير الخارجية التركي برهان الدين دوران، رحب بالمبادرة التركية للتوسط بين السودان والإمارات، وطلب من الوزير التركي نقل هذا الترحيب للرئيس رجب طيب أردوغان ولوزير الخارجية التركي الذي يتولى تفاصيل إدارة هذه المبادرة. وقال وزير الخارجية السفير علي يوسف في تصريحات صحفية أن المبادرة التركية يمكن أن تقود لجهود حقيقية لتحقيق السلام في السودان، وأضاف في هذا الخصوص:
مبادرة هامة جدا جدا تم تقديمها لقيادة الدولة لرئيس المجلس والذي اطلع عليها ورحب بها، طلب من النائب الوزير أن ينقل ترحيب القيادة السودانية بالمبادرة وينقله للسيد الرئيس رجب طيب أردوغان.
من جانبه أكد نائب وزير الخارجية التركي أن وكالة التعاون والتنسيق التركية تعمل حاليا على إعادة فتح مكاتبها في بور السودان بجانب افتتاح فرع للبنك الزراعي التركي، وأشار إلى الحفاظ على المستشفى التركي في نيالا والذي يعمل حاليا ويقدم خدماته للمواطنين. وكشف الوزير أن 3 بواخر تركية وصلت بور السودان وهي تحمل 8000 طن من المساعدات الإنسانية، وأضاف:
حمل لنا أنباء جيدة جدا عن فتح مقر لبنك تركي سيساهم هنا في بور السودان، سيساهم بشكل كبير في تطوير العلاقات التجارية بين البلدين وتسهيله، وأيضا فتح مقر لمنظمة العون التركي وسيكون لها مقر هنا.
وصل إلى مدينة بور السودان يوم الأحد وفد أمني رفيع المستوى من جنوب السودان في زيارة لم يعلن عنها مسبقا، وأضم الوفد كل من مدير جهاز الأمن الداخلي بجمهورية جنوب السودان الفريق أول أكيت تونغ أليو، ومدير جهاز المخابرات الفريق ستيفن مارشال، ومدير الاستخبارات العسكرية لجيش جنوب السودان. يعقد مجلس الأمن صباح يوم الاثنين جلسة إحاطة بشأن انعدام الأمن الغذائي في السودان في إطار بند جدول الأعمال حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، ومن المتوقع أن يقدم الإحاطة مدير قسم العمليات في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوشا إيديم أوسونورو، ونائبة المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو بيث بيديكول. شكى النازحون في الجزيرة أبا الجديدة من شح في مياه الشرب والغذاء والإيواء وتردي الوضع الصحي، وقال الناشط في العمل الطوي عبدالله إسحاق لراديو دبنغا أن 12,000 نازح في الجزيرة أبا نزهوا جراء الفيضانات ويشون أوضاع سيئة جراء عدم توفر الخيام والإيواء والبطانيات، وأشار إلى توقف ديوان الزكاة ومنظمة أخرى أن دعم التكايا، مبينا أن مبادرات طوعية تدعم عدد من التكايا، ونبه إلى استمرار انتشار مرض الكوليرا وسط النازحين، وأضاف في هذا الخصوص:
تظل مشكلة المياه قائمة حتى الآن، عادة كريم من منظمة بلال يوميا تظل مشكلة الصحة قائمة، لا توجد أي عيادة أو يعني مركز صحي لمعالجة الحالات، علما بأن هنالك حالات كوليرا تسجل يوميا من المعسكر. مشكلة المراحيض والحمامات حتى الآن قائمة.
شكى معاشو ولاية جنوب دارفور من المعلمين للعام 2023 إنهم لم يتسلموا المعاش الجاري أو فوائد مبادئ الخدمة حتى الآن، وقالت رابحة دحمة لراديو دبنغا إنها معلمة بجنوب دارفور نزلت إلى المعاش في 1 يناير في العام 2023، وقالت إنهم لم يصرفوا سوى بدل الترحيل الذي تمت جدولته لأربع أقسام ولم يتسلموا الجزء الرابع حتى الآن، وقالت إنهم استكملوا إجراءاتهم قبل اندلاع الحرب. وأوضحت لراديو دبنغا إن عدد المعاشيين من المعلمين للعام 2023 يبلغ 200 معلم بجانب مئات المعاشيين من الوزارات الأخرى. حذر مزارعو القضارف من فشل الحصاد بسبب شح السيولة ما أدم توفر البنوك وشبكات الاتصالات في مناطق الزراعة، وقال المزارع مبارك النور النائب البرلماني السابق عن دائرة الفشقة لراديو دبنغا إن المزارعين لم يتمكنوا من حصاد محاصيلهم بسبب أدم توفر السيولة، وأوضح إنهم يعتمدون على العمالة من دول الجوار خاصة أثيوبيا وجنوب السودان الذين لا يحق لهم فتح حسابات بنكية، وقال إن المزارعين لا يتمكنون من سداد حقوق العمال بسبب تحديد سقف السحب اليومي ب 200,000 جنيه، وقال إن عدم صرف حقوق العاملين قد يؤدي لإشكاليات أمنية بين العمال والمزارعين. وأضاف في هذا الخصوص:
المزارع الدهل حق يسحب 200,000 جنيه في اليوم، دي قفة ملاح للمزارع ما بتكفي. والمزارعين الواحد بيزرع عشرات آلاف الأهدنة، ودي مسألة خطيرة جدا. الآن موسم الحصاد مهدد بالفشل، إذا نزلت الأمطار المحاصيل بتتلف، في مخاطر أمنية، إذا عمال للمادتهم حقهم قد يحرقوا المحصول.
انعقد يوم الأحد في قريضة بولاية جنوب دارفور مؤتمرا للصلح بين قبيلتي رزيقاد والمساليت، وقال منظمو المؤتمر إن الهدف من المؤتمر هو تعزيز التعايش السلمي ونبذ العنف وإيجاد حلول دائمة للنزاعات. وقال الناشطون لراديو دابنغا إن محلية قريضة شهدت الأسبوع الماضي مقتل 4 مواطنين جراء خلافات حول الماشية وتحولت إلى توترات قبلية، وفي الأثناء تشهد محلية برام استمرارا للتفلتات الأمنية وأعمال النحب والسرقة. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دابنغا، ودمتم بخير.
بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبينا ونحن التبارين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما عندي أنا راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية، المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين 3 يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دابنغا الأعزاء. أغلق عمال شحن وتفريغ ميناء عثمان دقن في سواكن بولاية البحر الأحمر احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم نقدا، وهدد العاملون بتصعيد الاحتجاجات وإغلاق طريق بورسودان سواكن الرئيسي في حال عدم الاستجابة إلى مطالبهم. للحديث حول هذا الأمر هنستمع لإفادة من أحد قيادات ميناء سواكن، وهو الأستاذ عثمان علي الدروب.
أساسا نحن القائمين فيها قديتنا أمال الشحنة والتفريغ، هي القضية الأساسية نحن قاعدين نطالب فيها، أن القضية دي هي قضية بتاعت حامش وأخواننا ديل هم على شحنة وتفريغ. القيادات الموجودة هم على شحنة وتفريغ مشوا قاعدة مع المسؤولين، ومهما خبطوا البيبان وصلوا كل الرسائل وصلوها للجهات المسؤولة، لهم فترة قاعدين يطابعوا في الحتة دي عشان يحلوا قضاياهم. والقضية الأخيرة بقت مشكلة وين؟ هم قاعدين يتعاملوا مع الشركات. كان زمان أن الشركة بتدري هم على شحنة وتفريغ أول ما تنزل الباغرة نزلوا الأفج يشوفوا يومياتهم كم وعددهم كم في باشريس، ده شغل ممكن يعني أخواننا بدون الشركة يقدروا يعرفوا هم بيدوهم القروش، ويصيروا رئيس الكلة قروشه يمشي بعد مع العمال ويقوم يوصل القروش للعمال. والشغلالة دي هي كان دائرة شغالة ومستمرة في الحتة دي، وفجأة جاءت قرارات الناس ما ضد القرارات ولا ضد الدولة، وحللوا مال شؤون وتفريغ، والأمال عامة في السودان بيدعموا قواتهم الشعب المسلح ما ضدهم،
ونحن نقول كلنا شعب السوداني كامل يقول جيشا واحد شعبا واحد. ما في زول قال ناس في حروب وناس يموتوا ويشردوا وتعبوا وبقوا نازحين يقولوا جيشا واحد شعبا واحد. دي هي قضية بتاعت وطن، ما قضية بتاعت يعني فئة معينة ولا أشخاص. أخواننا من مالشون وتفريق أخواننا من حقه، يعني بيتكلموا عند حاجة ما بعرف ولا مرت علي ولا عندي بها علم. انت ما ممكن كسر رقبة يا كده يا عامل لك، معناها شنو؟ يا اقتلك يا تقبل. اخير شنو؟ اخير تقتلني ارتاح مرة واحد بدل ما اموت موت بطيع. ابسط حاجة المالشون وتفريق دي الناس خلويين، اغلبية الناس يجوا من الريف عندهم زول مريض منهم في المستشفى داير يجيبوا عدوية في المستشفى، العدوية ما موجودة. يمشي الصيدليات التجارية دايرين يمشي للصيدلية يجيبوا الروشتة، الدكتور كتب لهم اشتروا كده اشتروا كده عشان يعالج زور ده، شال مشى للزور دار يديه. أنا ما عندي بنكة ولا عندي كاش، هل ألقى علاج؟ معنا زول الريف ده يموت، الزول في الخلة ده يموت. لو في دراسة أول الخل الدولة بعد ما يبقى استقرار في السودان يعملوا مراكز وتعليم في الريف ويعلموا في الريف، يعملوا مستشفيات في الريف، مراكز صحية في الريف، يعلموا على الريف. الوقت ده بعد ما زول يتعلم يحب يسكن زي ما ساكن في المدينة، أنا دار أسكن زيه. لو بنى عمارة أنا لو متعلم ولدي دكتور دار شغله دكتور ولدي متعلم، لكن ولدي ما بيعرف، ما في فرص بتاع التعليم في الريف، ما في خدمة في الريف، وأنا ساكن ليه في عشة وما بعرف بقرأ وبكتب ولا بعرف تلفون ولا بعرف موبايل ولا بعرف واتساب ولا ريبيكا ولا حروف ولا بعرف منو بيت ولا قاعد اتصل لزول. امشي يا جمالي امشي لزول اقول له فلان ليه عندنا مناسبة، تقوم تقول لي يا اخي يا بنك يا عامل هنا يا اخي الشغل ده الشغل ده صعب. اول ربنا يحاسبكم الناس اللي اخذوا القرار ده، ربنا هيحاسبكم، لان ربنا ده انت لو دار تعدل تعدل بين الناس، ده ربنا يعدل. ما في اسمه غني وفقير ورئيس ومرؤوس ربنا هيعافيه عشان هو رئيس ولا هو مرؤوس، لا لا ربنا هيحاسبك فيه. هتمشي من الدنيا دي بامطار معينه هتخش ودلها زي ما انا اخش الغفي المسكين ده. شوفوا يوم الجمعه في الجامع يحصل شنو، انا لابس نظيف ما اقف مع الوصخر ولا اقف معه في الصف، انا قابل ربنا اقول له يا رب اغفر لي وارحمني وسوي لي وسوي لي. مع نفس الصف يوم القيام هيسالوك نفس السؤال ده، هتقيف الغني والاسود والاحمر والشين والقرد والعميان والما فاهم والفاهم، كل عمان هيحاسب عندك هنا رغيب وعطيت حاسبه بتسجل اي حاجه. اول لو كانت الدوله عندها فكره كونه تشغل شغل يعني بنكك خلي تعمل لنا مراكز في المدارس في الريف والمناطق الخلويه دي، امشي اعملوا زياره ميدانيه شوف الريف ده فيه كم والسكان كم. السكان في الريف اكثر من المدينه، الظروف جابتهم المدينه، المعيشه جابتهم. انا تجي كلتي بعد شهر يوم واحد اجي اخش الكله هنا القى لي يوميتي دي القى 20-15 ألف داير اشتري بيهم مواد غذائيه وداير اربط في حماري ولا في جملين ما اركبه هنا، لان ما عندي عربيه لا العلوي ولا طيار، اركب حماري ده ودار امشي الخلف دار شير الزواده دي مشاود لاولادي. اجي بيطالب انا اقول له بنكك، اجي بتاع الدكان اقول له بنكك، وانا ما عندي بنكك، ما انا اقول مش حاسب البنك، كلامنا مرفوض. قروشنا بتاعت الامال الشون والتفريق ترجع لمكتب مال الشركات، شركات تحاسبنا زي الاول، ما عندنا اعتراض والله قبل الليله، الليله بنفتح الشهر. عندنا مال الاريا والمخازن، الاريا ديل بياخذوا القروش من الزول اللي بيرفع الطبليه ده المخلص ولا المطابع ولا اي واحد ولا هي يشيلوا منهم القروش، لازم يكون ده كمان عنده قروش يحل المشكله بتاعت مال الاريا ومال الاريا والمخزن. دي كل الاسماء موجوده بتشحن العطش، ما يعرفوا بنك الحل لو فيه حل يبقى كعش كاش قالوا في العربي شنو وقف النقاش في كاش يتحل المشكلة. ودي رسالة من العمدة عمر عمدة الشعياب قال في حالة الساعة 12 لو ما يتحلت قضيتنا ولا ما جاينا قرار قال عمدة الشعياب بيتكلم من أمال الشغل وتفريق قال هنقتل الشارع. ده كلامه يقول هنقتل الشارع الرئيسي. والحاجة دي أنا أتمنى رسالة للدولة والناس المسؤولين حكومة الولاية بصفة حتى الولاية دي ما بقت عاصمة مؤقتة مجلس السيادة كله موجود فيه. هل يعجبهم أهلهم يكونوا شعبه جعان ما لاقي قوت اليوم وما لاقي اليوم واحد اللي يقدر ياكل فيه عيش ويقولوا نحن يعينوا فينا يخلوهم كده الرسالة دي بتسلم؟ نحن نتمنى الناس اللي قاعدين في السلطة أهلنا الشهنة والتفريق أمال الموجودين قديتهم قدية كاش لا دارين بنكك ولا أنهم قدية مع بنكك ولا يعرفوا بنكك وبنكك شنو ما بيعرفوا موبايل ما عندهم جالكسي ما عندهم حاجة ما عندهم دارين كاش.
الله أكبر
كاش لو فيه الأمور دي بتتصلح السيفتهم. لو ما جاهم دول مسؤولين وقعد مع الأمة دي مع جماعة دي ما يتور أن المينة دي بس براها النادي هيقفل عقبة هيقفل الشارع ومستعدين هيتحيوا لحقوقهم الحامل العامل ده حقه هيتحي لنفسه آخر يموت هو عزيز ومكرم ولا يموت عينك في الحاجة وده تعمل الغلط ما دارين يسرقوا المينة دي ما دارين يسرقوا وما قاعدين يسرقوا ولا قاعدين يشيلوا حق زول الراكب ما قاعدين يشيلوا حقه ولا دارين حق اي زول دارين يحاولوا ياخذوا يوميتهم ورزقهم القليل ده عشان ياكلوا بيش. نتمنى عنا التضامن على الشركات والمخلصين والسواقين وناس ناس الدفارات عندهم عربات الدفارات والشاحنات يدموا الهامش ده لو ما هم عربيتهم ما بتشحننا هم ما بيعطلوا لهم. نتمنى همنا الاول والاخر ان لازم يكون يحلوا القضيه بتاعت الحامش القضيه ما قاعد يتعامل وما تشونوا تفريق دارين حقوقه الامال عامه في السودان دارين حقوقه حتى لو مشيت السقه داير قروش كاش داير بتاع الدكان داير كاش التبيع اللي قيمات داير كاش بتاع القهوه داير كاش بتاع الخضار داير كاش بتاع اللبن داير كاش والنادي كله دارين كاش دايرين كاش عشان يحل المشاكل كلها. نتمنى يا شباب ده راينا كلنا واحد ولنا راي تاني.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الأستاذ عثمان علي أدروب على الإفادات المهمة وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع وإلى اللقاء.
هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء. في هذه المساحة سنغطي أوضاع الزراعة في ولايتي القضارف والبحر الأحمر، وحنبدأ بولاية القضارف للوقوف على تأثير شح السيولة على الموسم الزراعي. ومعنا من ولاية القضارف الأستاذ مبارك النور المزارع والنائب البرلماني السابق، وبنقول له مرحبا بك في راديو دبنجا وعايزينك تورينا الحاصل شنو في موسم الحصاد.
نحن في ولاية القضارف الآن نزرع 10 مليون فدان، وولاية القضارف ولاية زراعية، ويمكن الآن ده موسم الحصاد، والسودان كله خرج من الموسم الزراعي، ولاية الجزيرة، ولاية كردفان، ولاية دارفور بسبب الحرب. والآن الإنتاج الأنتجة ولاية القضارف في هذا الموسم يستطيع يكفي كل أهل السودان، بل يفيض إذا أحسنت إدارة الحصاد. نحن الآن في موسم الحصاد، العمال اللي نستخدمهم في موسم الحصاد أغلبهم أجانب ما سودانيين، فيهم جنوبيين وفيهم إثيوبيين، فعشان تستطيع تفتح لهم حسابات في بنك السودان حسب الإجراءات الجديدة لا يمكن، لأنه قانون بنك السودان لا يسمح. نحن عشان نوفر لهم سيولة، المزارع الضهر الحق يسحب 200,000 جنيه في اليوم، دي قفة ملاح للمزارع ما بتكفي. والمزارعين الواحد بيزرع عشرات آلاف الأفدنة، ودي مسألة خطيرة جدا. الآن موسم الحصاد مهدد بالفشل، لأنه بعد شوي إذا نزلت الأمطار المحاصيل بتتلف وبتكون خلاص غير صالحة للإنسان. اثنين، الآن في مخاطر أمنية، إذا عمل للمادتهم حقهم بعد انتهاء عملهم طوالي برضو حتحصل مخاطر أمنية، غد يحرقوا المحصول، غد يحرقوا الكامبو، غد يحرقوا الآليات، غد يضربوا صاحب المشروع، غد يضربوا الوكيل، غد يضربوا الغفير، غد يضربوا العمال وكذا. فالمسألة مسألة فيها خطورة. نحن تحدثنا مع القيادة، مشينا وفد كبير جدا للمركز وتكلمنا معهم وقلنا لهم الآن في مخاطر، ووعدونا بحلول، حتى الآن لم نجد حلول. نحن بنحمل المسؤولية كاملة للجنة تبديل العملة أو لجنة استبدال العملة برئاسة الفريق أول إبراهيم جابر، وبنقول لهم دي مسؤوليتكم أمام ربنا وأمام الشعب السوداني. إذا المحصول تلفت أو حرقت، تلفت بسبب نزول المطر بعد شهرين ثلاثة، أو حرقت أو تم بيع عليه أصحاب الماشية بمحاصيله والشعب السوداني محتاج ليها، دي مسؤوليتكم وتاريخ ما بيرحمه. يمكن دي رسالتنا من القضارف، من طالب رئيس مجلس السيادة الفريق ورون عبد الفتاح الرام بالتدخل العاجل لحل هذه المشكلة، لأنه دي مشكلة بعد أمن غذائي. الأمن الغذائي الآن من القضارف، نحن ما محتاجين لإغاثات ولا محتاجين لدولة تدعمنا من ناحية بتاع الغذاء، فقط محتاجين نحسن إدارة زراعتنا، نحسن إدارة إحنا محتاجين نحسن إدارة الحصاد في بلادنا، والمحصول كثير وفير وكفي كل الناس، ويمكن دي رسالتنا بصورة واضحة.
طيب موقف الحصاد كيف الآن؟ اللي تحصد ياتو محصول والما تحصد ياتو
محصول؟ اللي تحصد حتى الآن محصول السمسم، والآن السمسم إنتاجيته ضعيفة بسبب كثرة الأمطار والآخات. يتحصلت محاصيل الفول السوداني ومحاصيل أخرى في حدود 3 مليون فدان، باقي 7 مليون فدان زورة وسمسم، زورة ودخن وقطن وعدد من المحاصيل الأخرى، يمكن دي تمثل 70% من الحصاد الكلي. فالآن دي محتاجة لسيولة، ما في سيولة الحصاد ده حيتعرض لمخاطر. فلم تقلناه للأجهزة المختصة كلها في على المستويات، مثلا وفدي من القضارف كبير جدا، ولغنا النادي والقضارف دي الولاية الاقتصادية الأولى في السودان، عشان كده إهمال موسم الحصاد ده إهمال لولاية القضارف ولإنتاج القضارف ولمزارع القضارف بصورة واضحة.
ننتقل الآن إلى ولاية البحر الأحمر، حيث عقد مؤتمر خريجي شعب البجة ورشة حول أوضاع الزراعة في الولاية، وحنلتقي رئيس لجنة الورشة للحديث حول أهداف الورشة ونتائجها وتوصياتها.
أنا باشمهندس عمر علي عثمان بابكر، أنا مهندس مستشار طبعا، وكنت رئيس اللجنة الفنية للمؤتمر الزراعي في مؤتمر خريجي شعب البيجة.
طيب في البداية عايزين نعرف الهدف من المؤتمر شنو؟
نحن عملنا الورشة التحضيرية اللي هي أصل المؤتمر الزراعي، هينعقد في مدينة كسلة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والغابات. فالوزير وجه أنه في كل ولاية نعقد ورشة تحضيرية عشان الأوراق كلها تجمع وبعد ذلك نخطها في الديسك بتاع المؤتمر. فعمل الورشة التحضيرية وناقشنا 12 ورقة تتناول جوانب القطاع الزراعي في الولاية، اللي هي القطاع الزراعي عموما بما فيه البساتين، الارشاد الزراعي، الهندسة الزراعية، بجانب ما يخص الزراعة في الولاية. أخذنا برضو أوراق تخصصية مثل التصنيع الزراعي ومشروع دلتا طوكر كمشروع أوراق منفصل كمشروع رائد في الولاية. عندنا ورقة في البحوث الزراعية، ورقة في الثروة الحيوانية، قطاع الثروة الحيوانية، ورقة في قطاع السمك، الأسماك والمصايد والبحر، البحر الأحمر. يمكن دي ولاية البحر الأحمر كانت تختص بهذه الورقة الولاية الأخرى، هي القطاع السمكي بالذات. مشروع دلتا طوكر يمكن ما يشافه موجود، اللي هو مثل مشروع القاش مثلا في ولاية كسلة.
طيب بحسب الأوراق أبرز التحديات
الورشة استمرت بشجرة المسكيت. شوف نحن خصصنا لشجرة المسكيت ورقة، لأنه تعتبر أكبر تحدي للزراعة في الولاية شجرة المسكيت. التحديات الثانية هي التحديات العادية المعروفة، اللي تغلبات نظم الري، تغلبات الري الفيضي مثلا مشروع طوكر، زي تغلبات مياه خور بركة، يعني مثل الأشياء زي دي، يعني فيضانات وكده. لكن يعني التحديات الكبيرة التواجه هي هوية المشروعات الزراعية الموجودة، تبعيتها للولاية وللمركز، بعد ذاك التمويل، بعد ذاك السيستم بتاع الهيكل الوظيفي للمشروعات الزراعية، لأنه خصخصوها قبل كده المشروعات الزراعية، ودي بقت مشكلة يعني واجهت لنا.
طيب أبرز التوصيات الطلعت بها الورشة شو؟
التوصيات طبعا الأساسية هي أنه أول حاجة الاهتمام بالزراعة كقطاع زراعي، باعتبار أنه وديان أساسية زي خور بركة، وفيها وديان كبيرة زي خور عرب، خور هوشيري، خور أربعات الزراعة. فبالتالي الاهتمام بالزراعة كقطاع زراعي يرفض الاقتصاد السوداني، ده نمرة واحد. التوصيات الثانية هي الاهتمام بتصنيع زراعي. نمرة ثلاثة توفير المشاريع الزراعية، توفير محاصيل تقاوي محاصيل جيدة محسنة للصادر. لازم يكون في صادر، إعادة الصادر إلى الإنتاج الزراعي. الدولة برضو تتحكم في بعض المحاصيل الأساسية زي القطن وزي الحبوب الزيتية زراعة وتصديرا، عشان تتمكن في الحصول على حصائل النقد الأجنبي. دي يمكن أهم التوصيات الموجودة، بجانب أنه التدريب والتأهيل وتأهيل الورش وتوطين التقانات الزراعية والهندسة الزراعية، دي كلها برضو من التوصيات المذكورة.
طيب المرحلة الجاية هيحصل شنو؟
حتى المرحلة الجاية نحن خلاص جهزنا أوراقنا كلها، وبعدها نحن إن شاء الله في تواصل مع ولاية كسل وولاية القضارف بالتنسيق مع وزارة الزراعة والغابات، هينعقد مؤتمر زراعي ما يتحدد تاريخه للآن. بعد ما تنتهي الورش التحضيرية زي ورشتنا دي في كسلة وفي القضارف، هينعقد مؤتمر زراعي يتناول توصياتنا دي كلها، والأوراق دي هنتوسع فيها أكثر في المؤتمر الزراعي، لكن هنعملها كومباكتينج، يعني نجمعها كده ونضغطها مع بعض، ما ممكن تكون بنفس الشكل ده مفردة. فهنجمع الأوراق المتشابهة زي الري وزي السدود، مثلا الري في مشروع طوكر، التحكم في المياه الجيران السطحي، دي كلها هنجمعها مثلا، والقطاع الزراعي هنجمعه برضو، ما عدا القطاع السمكي هيكون منفصل، ومشروع دلتا طوكر هيكون منفصل. التصنيع الزراعي هيكون في المؤتمر الزراعي، وهيكون برعاية وزير الزراعة والغابات.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الأستاذ مبارك النور المزارع من ولاية القضارف، والأستاذ المهندس علي رئيس لجنة مؤتمر خريجي شعب البيجة الخاصة بالزراعة. وبنشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم
صحتنا،
برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص، صحتنا من صحتك، صحتنا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء. حلقتنا الليلة خصصناها لواحدة من القضايا المهمة، وهي قضية الاغتصاب، وهي واحدة من القضايا اللي أصبحت متفشية في مجتمعاتنا بكثرة. ويزعدنا في الحلقة دي نستضيف دكتور هاشم مختار، مستشار أمراض النساء والباطنية في مستشفى ساوث إند بلندن. أهلا ومرحبا بك دكتور هاشم.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بالأخت حنادي وعثمان وبراديو دبنجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام يا دكتور ومرحب بك. يا ريت في البداية يعني لو كلمتنا عن الإسعافات الأولية الإجرائية الممكن نعملها في حالات حدوث الاغتصاب والعنف الجنسي اللي بتعرض له النسوان في كثير من الأماكن المختلفة يعني في السودان.
هنتناول اليوم بالمسألة بتاعت الاغتصاب، وطبعا ده موضوع حيوي، و أول حاجة يعني نحن نتأسف ونستنكر بكل العبارات هذه الجريمة الشنيعة التي يعني لفظتها كل المجتمعات. هذه الجريمة لها أبعاد نفسية ولها أبعاد وجدانية وانفعالات بدنية، وحنتكلم جانب الطب كيف أننا نحن مثلا نتناول العمالة التحضيرية، أنه كيف أننا نقدم خدمات لضحايا الاغتصاب، وكيف أننا نعمل في تجهيز الضحية والضحايا الموجودين قبل فحصهم وتدريب تاريخ الحادث والملابسات القضائية اللي بتحصل بالنسبة لها، جمع الأدلة الشرعية والطبية دي الاثنين ما شاهد حان تحان. يعني المعلومات دي مهمة جدا جدا في عندنا مثلا كيف نتعاطى مع هذه المشكلة في منطقة زي طابت الخدمات فيها تعبان جدا، والخدمات يعني ما أظن يكون في يعني مركز صحي ولا حاجة ممكن الناس تقدر تعول عليها، لكن المسؤولية بتقع على أننا إحنا كيف ننسق مع الخدمات الصحية أو السلطات الصحية الموجودة في الدولة. السلطات الصحية الموجودة في الدولة من واجبها أنها تقدم الخدمات البسيطة عشان تحرك الفرقة الطبية والفرقة الشرعية المتمثلة في الشرطة في أنها تيجي تتحقق في هذه الجريمة. برضو يعني تنطبق عليها إجراء الفحص البدني والفحص بالنسبة للأعداد التناسلية، وإذا كان في ناس أصلا يعني عندهم أعراض محتاجة العلاج فبالتالي يعني يقدم لهم العلاج ويقدم لهم التدبير السريري أو التدبير العلاجي بالنسبة لهذه المشكلة. أيضا هذه تنطبق على خدمات تقديم خدمات نفسية ومتابعة الحالات في حالة أن مثلا يتم حمل، ويعني طبعا بعد المسألة يعني في الأول أيام زي الأسبوع الأول والأسبوع الثاني والثالث لحد الأسبوع السابع، في الأسبوع السابع بتتضح الأمر إذا كان في حمل ولا ما في حمل كده. طريقة التعامل طريقة واحدة ومعروفة ومتعارف عليها باعتراف من منظمة الصحة العالمية، وفي مسودة بيسموها الدليل التعامل مع ضحايا الاغتصاب. الدليل ده يعني بيشمل فيه كرامة المغتصبات، أن عندهم الحق في الكرامة وعندهم الحق في الخدمات الصحية، عندنا الحق في السرية فأن الناس تحافظ على معلوماتهم وكيف تتعاطى مع هذه المعلومات، عندنا الحق في توفير المعلومات المطلوبة في أنهم كيف يتعاطى مع هذه المشكلة. عندما تحصل المشكلة في الاغتصاب أول حاجة يعني نحن عندنا الفرقة الطبية والفرقة القانونية المفترض تتحرك في نفس اللحظة. النسوان ما يغسل الملابس، ما يعمل أي حاجة، ليه؟ لأنه دي حالة بتاعت جريمة ويخضع لكشف طبي عام، والكشف الطبي يعني بينطوي أنه الطبيب أو الزائرة الصحية أو القابلة يكشف عليهم ويدون كل التفاصيل والأدلة الموجودة. كشف يكون فيه يعني كشف بالنسبة للأعداد التناسلية، كشف سريري، والناس بتشوف الجروح اللي ممكن يعني مثلا تكون يترتب النتيجة هذا الاغتصاب إذا كان في أي نوع من النزيف، يأخذوا عينات ويرسلوها المعمل. العينات اللي بتتنسل من المعمل أول حاجة تثبت لنا إذا كان في عملية جنسية حصلت ولا ما حصلت، ودي واحدة من الدلائل المطلوبة في أننا ممكن نثبت أن في اغتصاب حصل ولا ما في اغتصاب حصل.
يا دكتور هاشم، يعني في بعض الأشياء اللي انت ذكرتها ممكن تكون متوفرة في مجتمع متحضر في مدينة يعني، لكن إذا حدثت لنا في مجتمعات نائية يعني مجتمعات بعيدة أو ما متوفرة فيها مستشفيات أو وحدات صحية أو حتى داعية مثلا قانونية، فهنا ممكن تصرف كيف يعني؟
يعمل أول حاجة يعرض النفس لكشف، يعني الكشف ما بالضرورة أنه يكون عبر طبيب ولا عبر مساعد طبي، أي كادر صحي موجود في المنطقة ممكن يقوم بهذا الكشف. سواء كانت الداعية ممكن تقوم بالكشف وهي عارفة أنها كيف تكشف النساء في حالة أي كادر صحي ممكن يقوم بهذا الكشف، والكشف يعني بسيط جدا جدا، أو يكون في تدوين بالنسبة للتفاصيل والموجودات أو الحاجات اللي اتلقت في الكشف. والمساوين كلهم يخدعم لهذا الكشف، وأنا متأكد أنه في منطقة طارد تلقي في كوادر ممكن يقوموا بمثل بهذا الإجراء. الإجراء الطبيعي أنه في الكشف الناس بتتحصل إذا كان مثلا في تحتكات ولا إذا كانت في جروح، والكلام ده كله يدونوها. إذا كان ما في دلائل بتاع التحتك ولا جروح ياخذوا عينات، ما في حس حاليا في الحالة اللي حسيت أستاذة ذكرت أنه ما في طريقة أنه الناس تأخذ عينات، لأن الحكاية نحن نركز كل ضحايا الإصاب يعني يأخذ لجهة مختصة، وإنما الناس لهم علاقة بالحقل الطبي مخولين بأنه يقوموا بتقييم هذا الموقف. لا بد من أنه يعني ينطلي على أخذ المعلومات بالاسم والعمر والتفاصيل، وأنه الناس تحكي أنه الاغتصاب ده تم كيف وحصل كيف. والكشف بالمناسبة يعني لازم يكشفوا الأعضاء التناسلية ويشوفوا إذا كان في أي تحتكات وإذا كان في أي جروح عشان الناس تقدر تشهد عليها وتدونها في المسودة. بعد ده نجي كيف أننا يعني نسرد الحالة الصحية بتاعت الضحية. الحالة الصحية بتاعت الضحية في جزء منها بيكون عندهم جروح محتاجة لمكمدات، محتاجة لعلاجات بسيطة زي مسكنات بتاعت الألم، عندك الباراسيتامول والأسبرين دي كلها ممكن تحاول يعني أنها تخفف الألم. قليل من البنات المختصبات بيكون عندهم يعني ضرورة لأنه يحتاجوا لمسكنات، لأنه بيكونوا في حالة بتاعت حيجان وحالة بتاعت يعني صدمة، صدمة نفسية كبيرة بالنسبة لهم، وهذه طبعا الإنسان عندها شرف وفقدت الشرف بتاعه في حادثة زي دي، فمثلا ما سهلة احنا ما ممكن نجي نتساهل في كل الأعراض. تجي الناس تأخذوا معقدة جد، وأسرارها لازم يعني تكون في طي الكتمان ما بسائل للجهات أو السلطات المسؤولة. الشيء الطبيعي يكون في تنسيق بين الخطط الصحية والسلطات الصحية بتاعت الدولة، وكذلك ناس الشرطة عشان ما يجي يعملوا الفحص الشرعي وعشان يثبتوا بأنه في جريمة مرتكب، لأن في الآخر يترتب عليها مسائل قانونية أنه الناس يمشوا للقضاء ويقدموا قضية ضد المجرمين.
وبرضو في بعض النسوان بتعرض لحالات نزيف حادي، يعني دير بتصرفن كيف؟
طيب في حال وجود نزيف نتيجة حادي الاغتصاب فلا بد أننا مثلا نحاول نضمد هذا الجرح اللي جاي من النزيف، وده بيكون بمكمدات بأي قطعة نظيفة، الناس تحاول تعصر في الحتة اللي بتكون فيها النظيف ونضمدها ونعصر فيها لحد ما نقدر نوصلها لأقرب مركز فيها خدمات صحية، لأنه قد تحتاج لنقل دم وقد تحتاج لعملية لأن لإيقاف النزيف.
نعم.
الإجراء الثاني أنه إحنا ممكن برضو كل الضحايا بتاع الاغتصاب وأي واحد تعرض للاغتصاب محتاج ياخذ منها مسح او عينه عشان يرسلوها المعمل، والعينه دي بتثبت اذا كان في سائل منوي ولا ما في سائل منوي، ثم ثانيا بتثبت برضه مرض يعني في امراض تنتقل تناسليا عن طريق الاتصال الجنسي، من ضمنها الايدز، من ضمنها التهاب الكبد الوبائي، من ضمنها عندك التيتانوس امراض، ومن ضمنها عندك الزهري، دي كلها امراض ممكن تنتقل نتيجه هذه العمليه اللي حصلت خاصه لما تكون بتكون فيها جروح بتكون فيها.
طيب انت اشرت يا دكتور لكلام مهم عن امراض بتنتقل جنسيا اللي هي في برضو يعني بتكون في حالات الاغتصاب، يعني منها امراض خطيره كالايدز والتهاب الكبد الوبائي زي ما انت قلت، وامراض الجهاز التناسلي كالزهري والسيلان وغيره. يعني في رايك يعني كيف نقدر نقنع يعني الاهل والاسر انهم يودوا بناتهم المستشفيات، خاصه وانه في بعض الاسر يعني بتخجل من حالات الاغتصاب، ويعني بتخجل انه يعني حتى يسوقوا بناتهم يودوهم للمستشفى، فبيكتفوا بانهم يعني يخلوهم في البيت. يعني انت هنا بتقول لهم شنو يا دكتور؟
ده كلام مهم جدا جدا يا في امراض خطير احملنا الكشف واحملنا التقييم الطبي المبدئي، في الاخر أمراض خطيرة جدا جدا، أمراض قد تكون لها مآلات تانية زي مثلا عندك الإيدز بيكون من الأمراض المدمرة بالنسبة للجسم، التهاب الكبد الوبائي دي من الأمراض الأساسية ممكن تنتقل، وفي الآخر لقدام 10 سنين يعني بناشد كل الأخوات وكل الذين تعرضنا. التبليغ مهمة جدا، العلاج والتدبير العلاجي والسريري بالنسبة للحالة بأن طريق الفحص والفحوصات دي باخدوا عينات من المرضى، سواء كان عينات بتاع الدم سواء كان عينات من الجروح الموجوده، وبرسلوها المعمل وبعاين لها وبيشوفوا اذا كان في التهاب كبد وبائي ولا ما في التهاب كبد وبائي، اذا كان في ايت في الاخر الناس بتتعاطى عنها يعني عشان الناس تكون عارفه انها كيف تتعامل مع الموقف ده. برضو العينات دي مهمه جدا جدا عشان مثلا نكتشف اذا كان امراض ثانيه زي عندك السل او الزهري، دي من الأمراض الأساسا ممكن تتنقل عن طريق الاتصال الجنسي. نناشد الأخوات اللي تعرضنا للاغتصاب أنه ما يخجلن، وأنه يعني دي ناحية شرعية ونهاية حمايتهم ونهاية ناحية من ناحية بتاع كرامتهم، نحن كلنا متضامنين معهم وكل الخدمات الصحية متوفرة لهم نتيجة عشان الناس تقدر تصل لعلاج وتقدر تصل لمساعدة مناسبة لهذه الحادثة. تجاهل الموقف ما يعني ساعدنا كثير، لأنه ممكن تكون في أمراض يجينا أنها مثلا نجيف عليها عشان نقدر نعالجها. ما تتقدم في أي مركز من المراكز الصحية سواء كانت الموجودة والما يعني ببساطتها ممكن تقدم هذه.
طيب في حالات الاغتصاب مرات بتحدث حالات حمل، فدي تعاملوا معاه كيف؟
طيب طبعا لو حصلت لو نتجت حمل نتيجة الاغتصاب فدي برضه بتكون لها عواقب نفسية وتكون لها عواقب جسدية على الضحية. العواقب الجسدية أنها هي هتمر بمرحلة بتاعت حمل ما كان مرغوب، والحمل يعني في شرعيا بيكون غير شرعي وكده، لكن في الحالة دي لها أجله وضحية الإجراءات بتاعت الحمل كما يجب، يدوح الفيتامينات المطلوبة في أنها تساعدة أنها كيف تجابه الحمل وتتابع الحمل بتاعها بصورة طبيعية لحد أن ويقل القانون يجري مجراه. وفي الآخر يعني المسألة دي في بعض الدول الناس يعني تلجأ للإجهاضات.
طيب بلجأوا للإجهاض وللأشياء دي أنت بتقول لهم شنو يعني؟
بلجأوا للإجهاض لأنه من ناحية شرعية ونحن كسودان نحن دولة مسلمة ونحن كلنا يعني مجتمع إسلامي، الإجهاض ما مرغوب إلا إذا كانت في يعني أسباب طبية واضحة أن المرأة ما مؤهلة في أنها هي ممكن تحمل إذا كانت هي قاصرة، أو المرأة صحيا الناحية الصحية بتاعتها مدهورة ما هتقدر تستحمل الخطوات بتاعت الحمل. دي كلها إحنا ندعها في الاعتبار ونقيم الوضع وبعد ذلك بناء عليها بيتم الإجهاض، ودي كلها موجودة في اللوائح الطبية في الخدمات الصحية المقدمة للدولة الفلانية اللي بتتم فيها الاغتصاب.
نعم.
إذن هنا في يعني دي بتعتمد على من منطقة لمنطقة على حسب العادات والتقاليد وعلى حسب الشرائع والديانات الموجودة. عندنا في حالات دائما في المجتمعات المسلمة أن الناس تتفادى المسألة بتاعت الإجهاض إلا إذا كانت في ضرورة طبية لذلك. نتابع المرحلة بتاعت الحمل كما يجب بالصورة الطبيعية ونخلي القانون يجري مجراه، وفي الآخر ربنا يعني أنتوا يعني دماء ضحية وفي الآخر القضاء هيختص لها من حقها، والمسألة الناس تحاول تتعامل معها بمسؤولية كبيرة وتجد الدعم من كل القطاعات بتاعت المجتمع، ما يكون في أي نوع من الشعور بالخجل والعار والذل لأنه ده قضاء وقدر ممكن يحصل لأي ذل.
طيب يا دكتور هاشم، كثير بتكون في حالات اغتصاب يعني كثيرة يعني ما مش مشوية خاصة لقاصرات تحت سن 18 سنة، كيف يتم معاهن التعامل الطبي وبرضو كيف نقدر نساعد اللي حصل لنا الاغتصاب يعني عشان ما يستعيد حالتنا النفسية؟
القاصرات كذلك بنفس الترتيب اللي احنا قلنا أن يعرضوهم لكشف طبي، والكشف الطبي ياخد يعني مراحل سريرية أنه الناس يأخذوا التاريخ ويكشفوا يكشفوا المريضة من المحبل المناطق اللي حصلت فيها الاغتصاب، إذا كان في تحتكات إذا كان في جروح الناس تحاول تشوف لها علاج مناسب. في بعض منهم بيحتاجوا لحتى مسكنات بتاع ألم، وفي بعض منهم بيحتاجوا لمهدئات بتاع أعصاب لأنه بيكون في حالة بتاع هيجان وفي حالة بتاع صدمة. دي كلها إجراءات بتتم من خلال الخدمات الطبية اللي تتقدم للضحية اللي تعرضت لحالة بتاعت اغتصاب. عوامل نفسية برضه نحن من المفترض ندع عليها اعتبار.
نعم.
والعامل النفسي أنه يعني مثلا في أول أسبوعين دي المرحلة الخطيرة بالنسبة للاغتصاب، الأسبوعين الأولانيات والوقع بتاع الحدث بالنسبة للضحية يعني بيكون وقع عليهم جدا جدا، فالعامل النفسي بيحتاج لدعم نفسي وبالنصح والمشورة، تقديم الخدمات الصحية والرعاية الصحية اللي أساسا نحن حاسة عليهم مفترض يعني زي ما أنا شرحت عليكم أنها تتقدم لكم. المرضى بتاع الاغتصاب بيستعيدوا عافيتهم النفسية في خلال الأسبوعين الأولانيات، في جزء منهم بيكون في الصدمة النفسية لا زالت باقية، وديل يعرضون لاختصاصيين بتاعة الأمراض النفسية عشان يحاولوا يدوم العلاج المناسب يعني مهدئات بالنسبة للاكتئاب أو الصدمة الحصلت نتيجة الاغتصاب. بصورة آنية بيحتاجوا لمسكنات زي مثلا عندك الفاليوم والمشتقات بتاعة الفاليوم اللي هي بتحدي الأعصاب، يتحتاج لبرضو التأهيل النفسي المجتمعي أنه المجتمع تقدم لها نوع من في مرشدات نفسيين يقعدوا يعني يواسوم ويدوم الدعم النفسي فيما حصل، يدوا الدعم النفسي بالنسبة للأسر دي كلها، لأنه الصدمة ما بالنسبة للضحية فقط وإنما لأم الضحية ولأبو الضحية أخوان الضحية وكل الأسرة بتكون يكونوا في حالة بتاع الصدمة، نحاول نقدم الدعم النفسي المناسب ونحاول نواسيهم في المصيبة اللي أساسا الناس تحاول تتعاطى معها بطريقة جماعية. كل المجتمع تحاول تنبذ شعور بالعار والشعور بأنه دي عبارة عن البيت حملت وكلام زي ده. حاول نتضامن معهم أو التضامن ما بيتم إلا بالتضامن الاجتماعي العام بأنه الناس دي إنسانة قاصرة وما عندها ذنب في الشيء اللي حصلت عليها. وإذا كانت يعني مثلا عندها أمراض ولا عندها أعراض فبالتالي لازم تلزم العلاج المناسب، من حقها الشرعي أنها تأخذ العلاج المناسب في الوقت المناسب. وبنفس القدر إذا كان نحن عملنا فحوصات طبية كويسة وعملنا أخذنا العينات والتاريخ، الناس القانون وناس الجنايات بيعتمدوا على الكلام اللي اتكتب بالتقرير الشرعي والتقرير الطبي بالنسبة للحادثة بتاعت الاغتصاب. فبالتالي الكشف الطبي مهم جدا جدا عشان نقدر نحاول نحن نحيك ونثبت أن في اغتصاب حصل، وبالتالي بيساعدنا من ناحية قانونية برضو لقدام عشان الناس تحاول تأخذ القصة دي للقضاء ويكون في نوع من المحاكمة العادلة.
طيب كلمة أخيرة يا دكتور ونصيحة بتوجهها عبر البرنامج لكافة النساء اللي تعرضن لمشاكل الاغتصاب.
النصيحة يعني أنه الاغتصاب يعني جريمة مؤلمة جدا وجريمة مدمرة لنفسية الإنسان ومدمرة بالنسبة للمجتمع، ويعني واحدة من الأسلحة اللي أساسا يعني تحصل لأنه يدمروا المعنويات والكرامة والشرف بتاع الإنسان. لكن قضاء وقدر ممكن يحصل لأي مجتمع، ممكن يحصل لأي واحدة، ممكن يحصل لأي أسرة، ما له علاقة به أنه يعني بشرف يعني أنه هي بتصرفات الإنسان الأساس هي الضحية. بناشدكم أنكم تتعاملوا مع الاغتصاب بكل مسؤولية، التبليغ عنه ضروري جدا جدا، التعريض للكشف الصحي واتباع الخطوات الصحية يعني عشان تحافظوا على صحتكم النفسية وصحتكم الجسدية في المستقبل، لأنه بتترتب عليها أمراض ممكن تنتجل لكم وللمجتمع. اتعرض للاغتصاب وحصل نتيجة حمل برضو يحاول يتابعوا الحمل بكل الخطوات بتاعتها ويحاول يكونوا صامدين ويصبروا على الحكاية دي. وفي الآخر القانون والقضاء هو الفصل بينكم وبين المجرمين. نتأسى على أي واحدة اتعرضت لجريمة اغتصاب، ودي جريمة منبوذة من كل الشرائع، ودي جريمة يعني تهز لها عرش الرحمن. نحن بندينا ونستنكرها ونتمنى أنه مثلا المسألة دي ما تحصل في مجتمعاتنا، يعني ونتمنى أن الذين ارتكبوا هذه الجرائم يعني يعاقبوا ويقام عليهم القصاص حتى تكون عبرة وعزة للآخرين، وإن شاء الله يكون لنا لقاء آخر يعني.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.